ممكن يصل الرجوع الإنسان يذكر هذا الخبر في الطب التشريعي الذي حتى اليوم لا يعرف الطب قديش الخطأ اللي عنه. فالطب لا يعرف قد يدخل في بدن الإنسان، لكن الله عز وجل هو من خلق الإنسان فلا يعلم من خلق. وهو لطيف خبير أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه خلق الإنسان وجعل فيه 360 نسخا، ولولا هذه المفاصل لكان الإنسان قطعة مثل الجبل، لا يتحرك لا يمشي لا يتجه لا يجلس. شيء لو الإنسان عمل دراسة موضوعية في هذه القضية لصار عقله ولبه من فضل الله عز وجل على عباده فقط في هذه الناحية. دعونا من مراحل أخرى، فقط حيث جعله مركبا من 360 نسخان. إذا هذه 360 نسخا في الإنسان، فعلى كل نسخا في كل يوم خلقه. وبقية الشرح إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين والسلام. والشربة من الماء يسقيها أي رجل خلقه، خاصة لما بيكون النسخة عطشانا، فتجي أنت بتغيبه وبترويه كنت بدك صدقة. هو الحديث هنا يقول والشربة يعني مطلقا أي إنسان طلب منك شيء من الماء وسقيته كنت لك صدقة، هذه الشربة. لكن بلا شك الصدقات تتفاوت عند الله تبارك وتعالى بنسبة فائدتها وتأثيرها في النسخة. فإنسان مثلا ما هو عطشان يصير لكن يشعر بحاجة للماء، فسقاه رجل كتبت له صدقة. لكن إنسان ثاني عطشان كتبت له صدقة، لكن هذه الصدقة أقوى وأكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وأخيرا مثال ثالث، وأنت اللي تتعجب، إنسان رح يموت من العطش لو لم يباشر أخوه مسلم بإسقائه لمات عطشا، فإذا هو أحياه بهذه الشربة التي شرب إياها. لا شك هذه صدقة أقوى من الأولى وأكثر من الثانية. وما بين هذه الأنواع الثلاثة بلا شك مراتب من حيث فائدة الشربة من الماء. ثم قال في هذا الحديث وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى أي إزالة الأذى وهو كل ما يؤذي الناس في الطريق صدقة. حجرة خشبة مثلا فيها مسمار بتمر السيارة بتدوس على المسمار بتمشي ويتعطل صاحبها ويتعذب فيها ما شاء الله. فإذا أجر رجل بطريقه يعمل أبريج ريك وجاب ولاحر فيه، أو قشة موزة كمان أزاحها من الطريق إلى الرصيف، أو حجرة قد تجرح المثال ونحو ذلك من مؤذيات الطريق جميلها. كل ذلك يكتب على الإنسان سلطة. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى المثال لها آمثال أنواع أخرى من الأمثل. ولذلك قلنا أن هذه الأمثل التي جاءت في هذا الحديث ليس على سبيل التحديد والعذر، وإنما على سبيل التمثيل، وإلا فهي أكثر. لذلك أنه عليه السلام قال في تلك الأحاديث وإصلاح بين اثنين سلطة مختلفين مع بعض البعض. أي نوع من الاختلاف يريد أن تدخل بينهما ويستق بينهما وأصلحت أكتب لك هذا التدخل في الإصلاح سلطة. وكان أيضا في تلك الأحاديث وأمر للمعروف سلطة ونهي عن منكر سلطة، وفي كل تسبيحة خلقة، وفي كل تكبيرة خلقة، وفي كل تحميدة خلقة إلى آخره. ثم جوابا على ذلك السؤال المقدر الذي حكيت آنفا أن لما ذكر رسول هذه الأمثلة كأنه كان جوابا للسائل يقول 63 طبقة من الجاذبية 60 طبقة من الذي يستطيع أن يقوم بهذه المجموعة بهذه المئات من الطبقة في كل يوم وليلة؟ فجاء هذه الأمثلة تهوينا وتفسير الأمر، لكنه جاء أخيرا سهل الأمر بالسلية، أقال عليه السلام ويجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى. يعني إذا صلى الإنسان المسلم ركعتين الضحى في كل يوم كان متصدق 30 و60 صدقة، أي هذه المفاصل التي امتن الله عز وجل بها على هذا الإنسان، فهو عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي لا يمكن أن يقوم الإنسان بواجب شكرها. فإذا صلى ركعتي الضحى كأنه صدق في 60 صدقة. صلاة الضحى هي مشتقة الضحى من الضحى، الضحى في النهار لما ترتفع الشمس وتبدأ تشتد الحرارة في الصيف عنا، وقال عنا في قصور أربعة كما هو معلوم. وبيانا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين أي هذه الصلاة التي إذا ما وضب عليها المسلم كتب من الأوابين التائبين عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى، متى وقتها؟ قال عليه السلام حين ترمض الفصال. شو معنى ترمض الفصال؟ أولا الفصال جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة، الفصيل ولد الناقة يعني الجبل الصغير، هذا معنى الفصيل. ترمض الفصال ترمض من الرمضاء، والرمضاء هي حرارة الأرض في بلاد الحجاز باعتبار بلاد حارة في ضحية النهار، فلياذ بالله يعني تشبه الأرض مثل النار، ما بيستطيع الإنسان يمشي فيها حاريا إلا إذا كان من الناس اللي منذ الصغر أكادوا أن يمشوا خفافا حتى صار في رجله من تحت كشف كأنها نعل. فالنعل هذا يمنع تأثير الحرارة في القدم. لذلك نحن لما نذهب إلى الحجاز السيارة إذا وقفت لها نصف ساعة أو ساعة تحت أشعة الشمس ما نقدر نمسك المقود بالتسويق يسموه إلا نحن عم نعمل إيه، والتسويق مظلل يعني للإساءة، فأولى وأولى أن ما نقدر نحط إيدنا على الحديد تبع السيارة. المفتاح، المفتاح هذا فيه جر ومرار، لما بيضرب مرش بدي أعمل إيه، وأنا تحس إنه مثل لدغة نار لدغتني هنا بشدة ريش وحرارة، هكذا حمل الصيف في يديك الولاد. فالجمل ولد الجمل الصغير الخط تبعه بيسأل ساعته طل، مو مثل خط أبو أمه عامل تحت منه مثل أنه جد خليل جدا، فهو ما بيحس يمشي في الصحارة والصفار الساعات والليالي والأيام الطوال ولا متأثر. أما ولد الجمل الصغير فخط لساعته نديك وطريق، ولذلك هو منشوفه أحيانا لما يكون في الظل، وهو حيوان طبعا استمت مرة ورد الوقت بيطلع على الشمس زي عم نطل يمكن يشوف مكان الظل. فالرسول يقول في هذا الحديث صلاة الأوابين ها حين ترمض الفصال، أي حين تجد أولاد الجمال أي الجمل الصغير يجد حر الرمضاء وما يصير عليه، ففي هذا الوقت يكون وقت صلاة الضحى والوقت الأفضل. هذا معناه الوقت الأفضل، مش معناه أنه ما بيجوز قبل وبعد، يعني هذا ما بيجوز تحديده بدقة، لكن ما في الأمر أنه لما تطلع الشمس، طبعا ما بكل استردارت الشمس الأرض ولا اشتدت حرارتها، لكن كل ما ارتفعت كل ما بدأت حرارة الأرض تشتد وتشتد إلى أن يصبح لا تطيقه الكفار الناعم الفريد. فيقول الرسول عليه السلام فهذا هو الأوابين أي صلاة الضحى الوقت الأفضل، فلو أنه صلى قبل ذلك يكون صلاة الضحى، صلى بعد ذلك إلى قبل يعني وقت قراءة الصلاة قبل الظهر فما اسمه صلاة الضحى، لكن أفضل وقت في صلاة الضحى هو في الاشتداد حرب الأرض. بمعنى باختصار يعني بلغتنا العرفية اليوم، يعني بعد ساعة ساعة ونص من طلوع الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى الوقت الأفضل، أما الوقت الجواز يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر 6 أمتار 4 أمتار أي عند ذهاب وقت الحرارة، لأن معلوم أظن عندكم جميعا أنه إذا طلعت الشمس حرمت الصلاة، فلا يجوز الإنسان في وقت طلوع الشمس وبعد ربع ساعة من طلوع الشمس أن يكون يصلي لله ركعتين تطوعا، ما بيجوز حتى ترتفع الشمس مقدار كما قلنا 4-5 أمتار يعني قريب من نصف ساعة بعد طلوع الشمس، فما بين طلوع الشمس ونصف ساعة هذا وقت تحرم فيه الصلاة قول تفصيل لا مجال لذكر الآن، وإنما المقصود باتفاق العلماء أن التطوع يعني زيادة التقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت محرم، أما الصلاة نسيانها الجنازة وما شابه ذلك فهذه لها مستثنيات. هذا وقت الضحى الأفضل وما قبله يجوز بعد خروج وقت الكراهة، ثم يستمر وقت صلاة الضحى إلى قبل صلاة الظهر تقريبا ب10 دقائق ربع ساعة، وإلى بعد ذلك يبدأ دخول وقت الكراهة أي ما قبل زوال الشمس. إذن في هذا الحديث بيان فضائل هذه الأعمال ومنها سقي الماء للمحتاج إليه، وأن هذه الفضائل إذا قام بها الإنسان فقد قام بشكر الله عز وجل على نعمائه على عباده بأن جعل لهم هذه المفاصل وعددها 63 للصلاة، فعليه هذا الإنسان أن يتصدق في كل يوم ب30-60 صدقة، وذلك ليس بالأمر الصعب، فقد ذلله لنا الرسول عليه السلام وسهله بأن ذكر لنا بعض الأمثلة مما يسهل على كل إنسان أن يقوم بها بمناسبة أو غير مناسبة، بمناسبة رأيتم فقد أنكرته، رأيت إنسان لا يحسن الصلاة فأمرته بالمعروف أن يحسن صلاته أي مناسبة، بغير مناسبة وجد حالة فاضية عاد تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والضرر أمامه مجسدا مجسما ولكن من ناحية أخرى نصور له هذا الضرر تصويرا ماديا ملموسا، يقول ما رأيك في رجل يأخذ الليرة السورية الورقية يأخذها هكذا وهو غني كثير كثير بالمال وفير فيوقدها من أسفل ويأخذ ينظر إليها هكذا يتسلى بذلك، ثم حينما يكاد يحس بأن لهيب سلسل إلى إصبعه يرمي بها أرضا
يتسلى بهذا هو يشعر. ماذا تقول في هذه العملية، حرام أم حلال؟ من العجيب مع كون القضية واضحة بينة جلية في أن محرمة فيها من باعة الناس بأي فائدة، لكن البعض يتوقف وكأنه يأخذ حذره لكي لا تقابل حجة عليه فيما بعد. لكن بعد تفسير قليل لماذا أليس الأمر واضحا؟ هذا المال وأنت تحرقه بالنار بدون فائدة، فيسلم أخيرا بأن هذا تحريق للمال فهو حرام وإضاعة كما قال في هذا الحديث الصحيح. نقول له مع أنه لا يوجد في هذه العملية ضرر آخر سوى إضاعة المال، فنقول صورة هادية، لو أخذ آخذ من هذه الليرة السورية مباراة هكذا ولقى على صورة سيجارة ثم وضعها في الضمير بعد أشعلها وأخذ يبص دخانها، هذا حرام على طبعا الشركيات الإسلام لا تؤثر أبدا في تغيير الحقائق. الحرب كان للورقة وهي مبسوطة أكثر، الآن الصورة الثانية وهي ملفوفة بعضها لبعض، لكن بالإضافة إلى هذا اللف أقطع دخانها يدخل إلى جوف صاحبها، فهنا عامل جديد غير معين وهو إدخال ما يضر في البدن، فدليل أن الدخان ليس مغذيا ولا مرويا ولا مداويا ولا أي شيء ينفع. فإذا هذه الصورة الثانية ينبغي أن لا يتردد العاقل في تحريمها، لماذا؟ لأنه اجتمع فيها عاملان للتحريم، الأول تحريق المال والآخر مص الدخان المضر في البدن. سيقول قائل السيجارة لا تساوي سيجارة سوري، نقول ما بهمنا نحن الآن الكمية، قرش سوري فقط ورق، فحرقه أيضا حرام وإن كانت حرمات درجات، فاللي بيحرق قرش حرام واللي بيحرق قرشين حرام أكثر وأكثر، فكلما كانت البضاعة أكثر كان التحريم أكثر وأكبر. ومع ذلك فلا يخلو اليوم مبتلى شبه الدخان يقل مصروفه اليومي الذي يصرفه على الدخان عن الليرة السورية إذا لم يتجاوز إلى الليرتين والثلاث ليرات. فإذا يجب أن نعلم نحن جميعا من كان منا معافا من شرب الدخان ومن كان منا مبتلى أن في شرب الدخان إضاعة للمال، فلا يجوز أن يشارع أحد فيقول الدخان بالنسبة لي على الأقل مباح لأنه لا يضرني، قد لا يضره صحة ولكن يضره مادة، ولا يقول أيضا أنا غني فإن أكبر غني في الدنيا ممن يعرفون المليونيريين لو فعل تلك الفعلة التي ذكرناها فقد انخفض عليه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عن إضاعة المال. وينبغي أن يقيس كل مكلف حينما يصرف المال على الدخان، فلعل الكثيرين منا رجالا أو نساء يضيع ماله فيما لا ينفعه مطلقا إن لم يكن يضره، فنأخذ إذا تنبيها لله الرسول عليه السلام في هذه المناهي عن إضاعة المال. ثم كلف عليه الصلاة والسلام بالنهي بعد أن قيل وقال وكثرة السؤال، قال إضاعة المال، قال وكثرة السؤال. ما المقصود بكثرة السؤال؟ لا شك أن كثرة الشغال القتلية في السويد، شغال عما ينفع وشغال ما نقول عما يضر، وإنما على الأقل شغال عما لا ينفع، لأن الشغال عما يضر فواضح أنه ملهي عنه المحرم. فكثرة السؤال عما ينفع إذا عرفنا أنه أحيانا يكون منهيا عنه، كثرة السؤال عما ينفع، كثرة السؤال عن المسائل العلمية أحيانا يضر ولا ينفع، لا يعني أن السؤال ممنوع، بل هو مأمور به بنص القرآن الكريم: اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الرسول عليه السلام في القصة المعروفة: ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. وإنما هنا النهي ليس عن السؤال بل كثرة السؤال، البحث عن كثرة وليس عن مطلق السؤال. كثرة السؤال كما قلنا هنا إما أن يكون عن شيء ينفع وبخاصة العلم، أو عن شيء لا ينفع. السؤال عن شيء لا ينفع هو منهي عنه ثلاثة. لكن هناك دقيقة، وهي أن السؤال عما ينفع أحيانا منهي عنه، كالسؤال عن مسائل علمية. في ناس يكثرون من الأسئلة إما مخاصمة ومغالبة ومجادلة، وإما تنطعا وتشددا، وكل ذلك لا ينبغي أن يتوارد عليه السؤال لهذا الحديث، ولما يترتب على كثرة السؤال من إثارة حفيظة بعض الناس أو على بعض، أو إغاظة بعض الناس على بعض. لذلك فإذا سأل السائل عما ينفع فينبغي أن يكون سؤاله على سؤدة وعلى مهل، ولا يأتي السؤال في السؤال، لا سيما وأحيانا المسؤول مهما كان عالما أو مهما كان متخلقا بأخلاق سليمة يتذكر من السؤال كثير، لأنه يريد أن يأخذ نفسا ويريد أن يأخذ راحة. إذا ففي هذا الحديث تأديب من الرسول عليه الصلاة والسلام لأفراد أمته أن يتنبهوا حينما يسألون عن أشياء تنفعهم ألا يكثروا من ذاك السؤال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: هلك المتنطعون. والمعني بقوله المتنطعون هو المتشددون. فكثرة السؤال هو نوع من التشدد، وكثرة الكلام مع الإنسان ولو في سبيل وعظه وتعليمه إلى درجة أنه يتضجر يدخل أيضا في مثل هذا النهي من كثرة السؤال، لأن كثرة السؤال صار في الحديث الأخير الذي ذكرته، وهو قوله عليه السلام: هلك المتنطعون. فالتنطع الإسلام منهي عنه، ومنه كثرة السؤال. ثم قال المغيرة في كتابه إلى معاوية: ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن منع الوهاب. منع وهاب، وهذا يفسر بأمر بين واو عن منع لما يجب عليك، وعن هاب عن طلب لما لا يجوز لك. فنهى الرسول عليه السلام عن أن تمنع ما يجب عليك إعطاؤه وإخراجه، سواء كان ذلك مادة أو معنى. فمثلا العالم لا يجوز ان يمنع الناس علمه، فقد قال الله عز وجل في كتابه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال عليه الصلاه والسلام من كتم علما قلزم يوم القيامه برجال من نار. هذا منع للعلم الذي يجب ان ينشره وان يبثه بين الناس ليكتب له فضل على النشر وتجري حسناته له ولو بعد وفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فمنع هذا العلم في الوقت الذي يضر المانع له نفسه لعدم استكتابه من الأجر في حياته وبعد وفاته، فهو في الوقت نفسه يرتكب ما حرم الله عليه من منع هذا العلم. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حريصين كل الحرص على تبليغ الناس العلم، حتى ولو أساء بعض الناس الظن به. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة. وفعلا قد كان بعض الناس، وليس من عادي الناس وإنما من فضلاء الناس وهم الصحابة، بكثرة ما كان أبو هريرة قد حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة ما كان يحدث الناس بكل مناسبة، كثرها بالتعبير العام اليوم كأنهم يستغربون كثرة هذه الأحاديث التي يرويها أبو هريرة ولكثرة أحاديث أشباب ذكرنا آنفا بعضها. فالشاهد لماذا كان يكثر أبو هريرة من التحديث؟ لأنه كان يعلم أنه لا يجوز له أن يكتم العلم. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة نفسه: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم في الحديث الآتي. وذكر الآية السابقة، أما الحديث فقد حدث به في آخر حياته بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: لولا الآية السابقة ما حدثتكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال الراوي عن معاذ: وما حدث بها، أي هذه الجملة، إلا تأثما. ومعنى تأثما يعني فرارا من الإبل. فقوله هنا ولا عدمنا يشمل كما قلنا منع ما كان معنى أو كان مادة، ومن القسم الذي يدخل في منع ما كان معنى وليس مادة هو العلم كما ذكرنا آنفا. أما منع ما يجب عليه من الحقوق فهذا باب واسع، فحدث ولا حرج كما يقال. فأول ذلك إخراج، ومن ذلك الإنفاق على الأبوين إذا كان معوزين فقيرين، كل ذلك من الواجب الذي لا يجوز منعه، فهذا منع مادي وذلك منع معنوي. كذلك إذا رأى القادر إنسانا عريانا لسبب ما لا يجد ما يلبس إما لستر عورته في أيام الصيف وإما لتدفئة بدنه في أيام الشتاء، والرائي يعلم أن هذا محتاج وليس متسولا وليس من أولئك الذين اتخذوا إشحال مهنة، لا، إذا رأى كذلك فواجب عليه إغاثة هذا الإنسان وأن يشتري له ما يستر به عورته أو ما يدفع عنه حر البرد. هذا أيضا لا يجوز منعه من كل إنسان يستطيع ذلك، فلا يشترط هنا أن يكون غنيا أن يكون مالكا للنصاب، فهناك أمور عارضة لذلك حينما تعرض يجب المباشرة إلى إجابة هذا الأمر العارض. وعلى هذا يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: فك العاني وأطعم الجائع وكس العاني. فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع وكس العاني، هذه كلها واجبات لا يجوز التأخر عن تقديمها لمن كان مستطيعا عليها، فإن لم يفعل فقد دخل في عموم قوله ونهى عن منع. أما قوله وهات فهو أن يطلب الإنسان ما لا يحق له، وهذا أيضا يمكن أن نجعله على قسمين معاكسين للقسمين المتقدمين في توضيح المنع، وذلك أن تطلب من العلم ما لا تقصد به التعلم وإنما تقصد به استجراب الخطأ من ذلك الذي تسأله لتكر عليه بالرد والنقد فيثير ذلك حزازات بينه وبين صاحبه الذي وجه إليه الطلب عن مسألة الله. كذلك هذا الطلب لا يجوز ولو كان في أمر غير مادي لأنه لم يصحب به وجه الله، وإنما قصد به إيقاع الخلاف والشقاق والنزاع بين المسلمين. أما الناحية المادية التي تدخل دخولا أوليا وبدائيا في قوله ونهى عن هذا، هو أن يطلب الإنسان من المال ما لا يحق له، وهذا ينصب مباشرة على الذين أشرنا إليهم آنفا ممن اتخذوا السؤال وشحال مهنة، فهؤلاء يحرم عليهم السؤال، يحرم عليهم أن يتخذوا هذا السؤال مهنة يكتسبون بها كما يكتسب أصحاب المهن ما يفيدون أنفسهم عيالا. فالسؤال بالمال لغير مستحقه محرم في الإسلام تحريما شديدا، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وعلى وجهه خدوش وخدوش وخموش، وذلك كل كناية عن أنه يأتي وجهه يوم القيامة في وضع غير طبيعي، مثل المضروب بوكسات على وجهه، مثل الخرمش خرمشة السباع له ونحو ذلك. يعني الرسول عليه السلام يصور هذا السائق غير حق الذي أراد أبناء وجهه أمام الناس غير حق يأتي بوجه غير وجهه الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل عليه ولا شك خلقه في احسن تقويم، فياتي في اقبح الصوره يوم القيامه جزاء وفاقا على ان اراق ضوء وجهي امام الناس يسالهم ما لا يحق له ان يسالهم. وجاء في هذا الحديث او في غيره بيان لهذا الذي لا يجوز له ان يسال، حيث قال عليه السلام: من كان عنده ما يغنيه جاء يوم القيامه وعلى وجهه خدوش وخدوش وخدوش، قال: وما يغنيه؟ قال: عشاء يوم وليله. يعني معناها 24 ساعه في عز طعام ياكل لا يجوز الانسان، خلص هذا الطعام وما جاءه رزقه من الله عز وجل بطريق ما، طريق الكسب، طريق السعي، طريق الضرب في الارض، كما قال تعالى: هو الذي جعلكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه واليه المشهور. خرج ليطلب الرزق ولم يرزق، فماذا يفعل؟ ايموت جوعا؟ ايمرض بسبب عدم الطعام؟ لا، له حق في ذلك ان يسال، لا ان يسال من يخرجه بعدين يجيبه الناس يتخذون منه امورا اخرى. هذا السؤال فوق حاجته اليوميه والليليه محرم في الاسلام. هذا مما يدخل تحت نهي عليه السلام في قوله: وعن منع وهات. واما قوله ونهى عن حقوق الامهات، هذا امر واضح لا يحتاج الى بيان ولا الى شرح، ولكن قد يحتاج الامر الى تفسير العقوق. ما هو سواء حقوق الام او حقوق الاب؟ ما هو العقوق؟ قد يكون هو عصيان الابوين وبخاصه الامهات، اهو العصيان فقط؟ ذكر بعض المحققين ان حقوق الامهات اكثر من العصيان. العصيان مجرد المخالفه لرغبه الوالدين، اما العقوق فهو مخالفة الوالدين من الولد فيما يأمرانه به، وهذا الأمر الذي يأمرانه به هو مما أمر الله به. توضيح هذا: لو قال الوالد أو الوالدة لابنها: يا ابني روح اشتري لك كيلو خبز، فامتنع وعصى، هذا عاق، لكن لا يقال عاق. لكن لو قالت الأم لابنها: يا ابني قم صلي الظهر، صلاة وقت الظهر، روح صلي في المسجد مع الجماعة، لأن الجماعة فرض، ما أطاع، هذا عاق، لأنه هون عصيانه مراع مزدوج، فهو من جهة عصى الله الذي قال: أقيموا الصلاة وهاتوا الزكاة وارفعوا مع الراكعين مع الجماعة، ومن جهة عصى أمر والده أو والدته. فإذا العقوق ليس هو مجرد عصيان مخالفة أمر الأب أو الأم، وإنما هو مخالفة الأمر الصادر من الأم أو الأب، وفي الوقت نفسه هو مخالف لأمر الله ورسوله. وهناك تفسير آخر للعقوق: كثرة مخالفة الولد لأوامر الوالدين ولو كان من النوع الأول فهو أيضا داخل في العقوق. والعقوق بلا شك، وإن كان هذا الحديث أدخله في جملة المناهي وفي جملة المحرمات، لكن في الأحاديث الأخرى الصحيحة أن حقوق الوالدين من الكبائر، حيث قال عليه السلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، فذكر أول ما ذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من الكبائر، لذلك يجب على كل ولد مسلم أن يحزن من أن يقع في هذه الكبيرة من الكبائر، ألا وهي عقوق الأمهات. والنهي الأخير في هذا الحديث وبه ننهي الدرس قوله وعن وأذ البنات. وأذ البنات عادة جاهلية معروفة، قد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم تارة على سبيل الحكاية مما يقع في يوم القيامة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وتارة على سبيل التشريع والنهي للعرب الذين هداهم الله الإسلام وهم لا يزالون متلبسون ببعض العادات الجاهلية التي اعتادوها، ومنها أنهم كانوا يئدون بناتهم، وكان وعدهم يدفعهم عليه أمران اثنان، أحدهما غيرة الجاهلية، غير جاهلية، وكان لا شك يومئذ الفاحشة منتشرة بين العرب، أورد فيه الكتاب الصحيح عن حكيم بن سعد قال سمعت عليا يقول لا تكون رجلا، في ألفاظ غريبة جدا شوي من الناحية العربية فيرجى الانتباه لها، لا تكون رجلا جمع عجل مستعجل مزايا بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة رضحا. كان كلام أعلم مع الأسف الشديد لغتنا عن اللغة العربية، والمقصود من هذا الكلام العربي الفصيح من علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نهي المسلم أن يكون من دأبه المسارعة إلى نقل عيوب الناس وإشاعة بين الناس. لا تكون عجلا مزايا جمع مزياع، والمزياع اليوم معروف اصطلاحا من مراده لأنه عند الوسيلة البالغة في لعب الأخبار في مختلف أخبار الدنيا. فعلي رضي الله عنه ينصح المسلمين ألا يكونوا رجلا في إذاعة الأخبار عن عيوب بعض المسلمين. بذرا كمان تأكيد للمعنى الثابت، وهو الذي لا يستطيع أن يفهم السر، وهذا يقع في كثير من الأحيان خلاف أدب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول إنما المجالس في الأمانة، إنما المجالس في الأمانة. اثنين ثلاثة عارضين مع بعض البعض بجر من الحديث إلى أمور خاصة، فبيتحدث أحدهم بشيء يتعلق به بماله بزوجه بولده بشيء من متعلقاته، ظنا منه بأن الذين في المجلس سوف يرون هذا الخبر، وإذا يصبح هذا الكلام بعد سويعات منتشرا بين الناس هذا أدب غير إسلامي. لذلك يقول لا تكون عجلا مزايا بذرا، بذور وهو الذي ينشر السب ولا يستطيع ان يكتمه. لماذا يقول علي هذه النصيحة ويوجهها للناس؟ قال فإن من ورائكم تلاء مبرحا مبلحا. هذه الكلمات كناية عن أنها كثيرة الضرر والإفساد والإهلاك، هذا البلاء الذي سيأتي فيما بعد. كذلك قوله وأمورا متمارحة، وهي الفتن التي يأخذ بعضها برقاب بعض وتستمر رجحا، وهي فتن ثقيلة وثقيلة جدا.
مثلها مثل المسلم. شو معنى مثل المسلم؟ يعني دائما تبع الناس، ذلك طبيعة الرجل المسلم أنه نافع للناس دائما وأبدا. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة التي مثلها بالمسلم بقوله عليه السلام تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه قطعة من القرآن الكريم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحين في لغة العرب هذه اللفظة تطلق ويراد بها أوقات متفاوتة ما بين اللحظة وما بين السنين الطويلة. فهنا في هذه الجملة التي اقتبسها الرسول عليه السلام في هذا الحديث من الآية السابقة بالذكر تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فالحين هنا المقصود بها السنة. على عكس مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهناك المقصود بزمن طويل يقال إنه 40 سنة. الشاهد إن من صفة هذه الشجرة التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لها بالمسلم فوصفها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي كل سنة. ومن صفاتها لا تحس ورقها أي لا يتساقط فيظل ثابتا على أغصانها وعلى أعضائها لا يتساقط شأن أكثر من الأشجار، وإنما يظل كما هو أخضر. هذا هو السؤال الكامل يطلب الرسول عليه السلام من الصحابة أن يخبروا عن شجرة مثلها مثل المسلم فيتنفع الناس دائما وأبدا. لأن شجرة النخل صحيح أنها تحمل في السنة مرة، ولكن يظل هذا الثمر طعاما مذكرا لأصحابه إلى العام القابل الذي تكون الشجرة قد أثمرت من جديد، وهكذا فهي تنفع الناس وتمسي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه صفة بارزة في شجرة النخل، فأضاف الرسول عليه السلام إلى هذه الصفة صفة أخرى مثلها في البروز، ألا وهي الفضاء وبقاء الشجر على الأم وعلى الأصل، قال عليه السلام لا تحد فرقها. لما سأل الرسول عليه السلام هذا السؤال الأصحاب الكرام ألقي في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب أنها النخلة عبد الله بن عمر بن الخطاب. عمر الخطاب من كبار الصحابة الذين كانوا قديما، وابنه صغير السن بطبيعة الحال كان حاضرا في المسجد حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. فهو كان عنده فطنة، عبد الله بن عمر كان عنده فطنة، عنده بيات وعنده علم وعنده أخيرا أدب العلم وأدب العلماء مجالس العلماء. ألقي في نفسه ما الشجرة التي من صفتها أنها توفي أكلها كل حين بإذن ربها، والتي من صفتها أنها لا يسقط ورقها. من تكون هذه إلا النخلة؟ لكن ضبط أعصابه، وكما أشرت في الدرس السابق خلاف الشباب المسلم اليوم الذي لا يكاد يسمع سؤالا يوجه إلى رجل الآن علم فيتطفل هو ويبادر إلى الجواب دون أن يحال السؤال إليه. فابن عمر لم يكن كذلك، لأنه نشأ وربي وتخرج من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المدرسة التي تعلم مع العلم الأدب. فألقي في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه أسرع في نفسه ولم يبدها لهم أدبا. قال فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم. ليه؟ يقول وسمى أبو بكر وعمر الخطاب، وياتي المجلس أبو بكر أفضل صحابة الرسول عليه السلام من جهة، وهناك أبوه وهو أكبر منه علما وسنا، فكيف يتكلم؟ قال ابن عمر فلما لم يتكلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الذي طرحه على الصحابة بقوله هي النخلة. قال ابن عمر فلما خرجت مع ابي قلت يا ابت وقع في نفس النخلة، بعد ما قبل المجلس اصبى عبد الله بن عمر لما كان اوقي في نفسه انها النخلة. هنا أصاب أباه شيء من الحزن والأسف والانقباض، لذلك ما يعبر عنه قول عمر ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني مما الناس يحبونه من المال والجاه وإلى آخره، لأنه يظهر من حالته هذه أن ابن عمر الصغير السن يظهر أمام الصحابي لأنه كبير العقل، لو أنه صرح بأنها نخلة. ولكن قد أكد ابن عمر السبب الذي منعه من أن يتحدث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، حيث فهم كلام الرسول عليه السلام الذي لم يفهمه الصحابة الكبار، فقال متأدبا ومعتذرا بأنواع ذهبه ما منعني إلا لم أرك ولا أغضبت إن تكلمتما فكرهت. لما شفتك أنت وأبو الصديق سكت ما حكيت، كان يسكت ما بيحكي من باب أولى. هذا الحديث كله ترجم به المصنف لهذا الباب، باب إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم؟ هكذا فقه البخاري بترجم معاني الحديث لباب يتساءل فيه هل هو يتكلم؟ ما بيعطيك الجواب، لأنه يريد لطالب العلم أن يأخذ الجواب هو بنفسه من دراسته وتفقهه في الحديث الذي أورده تحت الباب. فالآن ماذا نفهم من هذا التساؤل؟ هل للصغير أن يتكلم إذا لم يتكلم الكبير وقد أورد المصنف تحت هذا الباب هذا الحديث الصحيح؟ قد يتبادل لأذهان بعض الناس القارئين لهذا الحديث أن الجواب لا، لأنه ابن عمر ما تكلم، لكن الصحيح أن الجواب له أن يتكلم، ذلك لأن الرسول عليه السلام لما وجه الخطاب بقوله أخبروني عن شجرة مثل وكذا وكذا ما خص أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من كبار الصحابة وإلا إيه، وإنما وجه خطابا عاما. فلما لم يبادر إلى إجابة هذا السؤال كبار الصحابة إلى أن يأتي له في الغالب أمثال عبد الله بن عمر، فلا مانع هناك بعد ذلك أن يبادر إلى الجواب عن هذا السؤال. هذا مثله تماما كمثل معلم الدرس أو أستاذ الدرس أو شيخ الدرس وما شابه ذلك يوجه سؤالا إلى الحاضرين جميعا، ماذا تقولون في الكلام؟ لا يجوز أو لا يجوز؟ السؤال موجه للجميع. لو كان موجها إلى كبار القوم فهناك يأتي الأدب الذي التزم به عبد الله بن عمر. لا بأس، عبد الله بن عمر التزم، لكن لمتى؟ مدام وجد أبا بكر وعمر سكتا فكان عليه أن يفضي بما أنعم الله عليه من فقه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقول يا نحل يا رسول الله. أنا نأخذ أن التساؤل المقابل في هذا الباب هل له أن يتكلم الصغير إلى الكتاب الكبير، يأخذ جواب من هذا الحديث بالإيجاب وليس بالسب في ناحيتين. في الناحية الأولى ما شرحناه أنفا أن السؤال كان موجه للجميع، فلما لم يتكلم من الكبير بعض الصغير يتكلم، والناحية الأخرى أن أحد الكبراء وهو عمر بن الخطاب والد عبد الله ونفسه قال لو تكلمت لكان احب الي من كذا وكذا، فلو كان ليس من ادب المجلس ان يتكلم الصغير حينما يصمت الكبير ما تمنى عمر الخطاب لابنه خلاف الادب. اذا نستلخص من هذا الدرس ومن الدرس السابق ادبين اثنين. الادب الاول أنه إذا كان هناك مجلس فيما إذا كان له فطورته وهناك كبار كالعلم والسلم فمن أجل الصغار ألا يتقدموا من كلام بين الكبار، والأجل الآخر أنه إذا عجز الكبير أن يتكلم بما يناسب الموضوع فهناك ينبغي على الصغير أن يثبت نفسه وشخصيته وعلمه، لأن القضية ليست قضية السن فقط، فكثيرا ما يكون الأمر عكس ذلك، لكن القاعدة هو مراعاة الأكبر كالأكبر. فإذا لم يتكلم الكبير فعلى الصغير أن يتكلم، كما أوحى بذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. الحج الباب الذي يليه باب تفسير الكبائر الأكابر، يلي تحته بإسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسوّدوا أكبركم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.